أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامات تنزيلا لها منزلة الركعات. الكلام في صلاة الآيات، وقد مر بيان كيفية صلاة الآيات. الآن دخل في بعض المستحبات. قال: ويستحب القنوت. يستحب بمعنى يمكن أن يترك، يمكن أن يترك هذا المستحب. ويستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامات. عندنا 5 قيامات في الأولى و5 قيامات في الثانية، ففي الأولى زوجان، الثاني والرابع، وفي الثالثة 3 أزواج إذا جمعنا وضعناها في مجموع 10. يعني يصير أول قيام في الركعة الثانية هو الثالث، ثم الثامن، ثم العاشر اللي يسحب فيها القيام. واضح؟ في الثاني والرابع من الركعة الأولى حتى ركعتين، هذا القيام الأول، هذا القيام الثاني. فالقيام الثاني في الركعة الأولى، والقيام الرابع في الركعة الأولى، والقيام الثالث الذي هو القيام الأول في الركعة الثانية، والقيام الثامن الذي هو القيام الثالث في الركعة الثانية، والقيام الخامس في الركعة الثانية الذي هو القيام العاشر في حال المجموع. زين. قال: هو لاحظ المجموع 10 ركوعات، في مجموعها يوجد 5 قنوتات. ويستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامات تنزيلا لها، أي للقيامات، أو منزلة الركعات. فيقنت كأنك كل قيام ركعة، هو مع ركوعه ركعة، فيقنت قبل الركوع الثاني والرابع والسادس وهكذا. تمام؟ قبل الركوع الثاني يقنت. شلون الصلاة الثنائية أو الرباعية نقنت متى؟ قبل الركوع الثاني. هنا فيقنط قبل الركوع الثاني والرابع تنزيلا لها منزلة الركعات وهكذا. فمن هذه الحيثية يقنط قبيل الثاني والرابع، أقول تنزيلا لها منزلة الركعات، هذا اجتهاد. الرواية دلت على أنه يقنط، أن هذه لها لوازم. في الركعة الصلاة الرباعية عندنا قنوط واحد قبل الثانية، ما عندنا قبل الرابعة. فإحنا نلتزم بما ورد في الرواية. في الرواية ورد قبل كل زوج ونمشي خلاص، بعد ما لنا هذا نوع من التنظير، نوع من التنظير قد يصيب ويركب في بعض الأمور، وقد يخلص علينا الأمور في أمور أخرى. إذا جاء في الرواية، إذا عللت الرواية أنا ألتزم بالتعليم. أما إذا استنبطه فقيه يمكن أن يناقش في هذا الاستنباط. واضح لولا؟ هذا لو كان هذا التعليل تنزيلا لها منزلة الركعات وارد في الرواية ما عندنا كلام. أما إذا مو وارد نشكل عليه، نقول لهم هذا مو سام لهذه الحيثية. تنزيلا لها منزلة الركعات، فيقنط قبل الركوع الثاني والرابع وهكذا، يعني الرابع السادس الثامن العاشر قبل هذه الركوعات يقنوت. العبارة واضحة هنا في شيء؟ والتكبير للرفع من الركوع، يعني إذا رفع رأسه من الركوع هل يقول سمع الله لمن حمده أم يقول الله أكبر؟ يقول والتكبير للرفع، ويستحب التكبير والعطف يعني، ويستحب التكبير للرفع من الركوع في الجميع، في كل الركوعات، من الأول إلى الأخير، يستثني الخامس والعاشر. زين. خلنا من صلاة الجمعة. صلاة إحنا هنا الحين ويا هذه. هناك. لا ما نقدر نعمم. ما نقدر نعمم. نقول إن دل دليل على التعميم نلتزم به. إن دل دليل على أنه أي قنوت أو عفوا أي ركوع ليس بعده هوي إلى السجود نعمم، نقول نعم إذا هي الكلية، أما إذا جاية في مصداق معين نلتزم به في هذا المصداق. هناك من ذكره بالنسبة إلى صلاة الجمعة أيضا. الآن خلنا في هذا، يقول والتكبير للرفع من الركوع في الجميع على الخامس والعاشر من غير تسميع، يعني غير يقول سمع الله لمن حمده وهو قرينة كونها غير ركعات، يعني عدم التسميع عدم قول سمع الله لمن حمده قرينة على أن الركوعات الخمس في الركعة الأولى ليست كلها ركعات، وإلا لا قيل سمع الله. أقول هذا أكون في صلاة الجمعة نلتزم، قد نلتزم، أقول هذا مو دليل لوحده، وهو قرينة كونها غير ركعات. ما التفتون للاستنباط؟ أول شيء جاء قرينة على أنها كل ركوع ركعة، تصير صلاة الآيات كان 10 ركعات. أول شيء جاء قرينة وهي أنه يوجد قنوتين بعد كل ركعتين أو ركوعين، قال هذا قرينة على أنها ماذا؟ تنزيلا لها منزلة الركعات. الآن جاء قرينة معاكسة، قد نلتزم بأنها ركعتين مو عشر، لكن هل لهذا الدليل؟ لأنه لا يقال سمع الله لمن حمده إلا في الأخير، هذا لا يصح دليلا، لأن ما عندنا دليل عام يقول كل مورد لا يكون فيه كذا لا تعتبر ركعة. لو عندنا هذه الكلية التزمنا، نلتزم تماما بأنها ركعتين لدليل آخر مو لهذا الدليل، هذا نفسه لا يصلح دليلا. هذا واضح الإشكالية. قرينية من وين؟ ما عليه من أين؟ على أي حال وهو قرينة كونها غير ركعات، وهو أي عدم التسميع، يعني قرينة كون الركوعات غير ركعات. والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده في الخامس والعاشر خاصة تنزيلا للصلاة بمجموعها منزلة الركعتين، يعني الخمس ركوعات كأنها ركوع واحد بضميمة السجدتين مثلا، كأنها ركعة واحدة بضميمة السجدتين، الخمس ركعات أو الخمس ركوعات الثانية بضميمة السجدتين أيضا ركعة، تنزيلا للصلاة منزلة الركعتين. هكذا ورد النص. النص موجود في الوسائل الرواية 9946 وأشرنا لها سابقا عن زرارة ومحمد بن مسلم قال سمعنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة، سألنا أبا جعفر عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها، فقال هي 10 ركعات و4 سجدات، عبر 10 ركعات و4 سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول سمع الله لمن حمده، وتخنث في كل ركعتين قبل الركوع فتطيل، محل الشاهد أنه تركع وتكبر بس في الخامسة، ففي الخامسة والعاشرة تقول سمع الله لمن حمده. هذه النص ورد هكذا، ما عليه تجيله. هكذا ورد النص مما يوجب اشتباه حالها. أنا وش قلت؟ مما لا بما صح أنا هم عندي بما. بما يوجب اشتباه حالها. هكذا ورد النص لأنه نكبر لكل ركوع للرفع من الركوع ما على الخامس نقول سمع الله لمن حمده. هكذا ورد النص بما يوجب اشتباه حالها، وأنها هل هي ركوعات أم ركعات. ومن ثم حصل الاشتباه، ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها، لو شك في عدد صلاة الآيات، لو شك في عددها فإنها هل ركع أربع أو خمس، نظرا إلى أنها ثنائية أو أزيد. إن قلنا أنها ثنائية تبطل الصلاة بالشك في عددها، إن قلنا أنها أزيد فلا تبطل بالشك في عددها، وإنما ماذا؟ وإنما يبنى الآن ركعة الاحتياط هذه تحتاج إلى دليل خاص ثبوت ركعة الاحتياط، عرفت؟ وإنما قالوا مثلا يبنى على أنه تستنبط قاعدة كلية من أنه في موارد الشك دائما نبني على الأكثر، إلا إذا كان بناء على الأكثر مبطل. البعض استنبط مثل هذه القاعدة، وإن كانت ممكن مناقشة فيها، لكن استنبطها بأنه في موارد الشك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والثلاث أو بين الأربع والخمس أو تبني على الأكثر. فإن قلنا بهذه الكلية نأتي بهذه الكلية ونطبقها هنا، نقول لو شككنا في عدد الركوعات واعتبرناها ركعات، ما قلنا هي ثنائية، قلنا هي عشرية، فنبني على الأكثر. والأقوى يقول الشارح أنها في ذلك ثنائية، والأقوى أنها في ذلك ثنائية. ليش؟ إما لأنه لا تعد ركعة إلا بضمينة السجدتين، لا تعد ركعة إلا بضمينة السجدتين، أما ذات الركعة هي مجموع الفعل هذا، وإلا سميت ركوعا وليست ركعة. أو لما دل من الروايات على أن صلاة الآيات كانت ثنائية، وأن الرسول صلى الله عليه وآله صلى صلاة الآيات ثنائية، فإنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله انكسفت الشمس فصلى ركعتين، فصلى ركعتين، فهذا التعبير يدل على أنها كانت ثنائية، على أنها ثنائية وليست ولا تعد، وإن كان فيها عشر ركوعات لأنها لا تعد صلاة أكثر من ثنائية يعني عشرية مثلا، لا بل هي صلاة ثنائية. والأقوى أنها في ذلك ثنائية، يعني إذا كانت ثنائية ماذا تصنع في الركوعات يا شهيد الثاني؟ ما حليت مشكلة لنا، عندنا خمس ركوعات، وأن الركوعات أفعال، كأن الركوع سجدة. شلون السجود؟ السجود في الركعة الواحدة الصلاة اليومية، السجود مجموع السجدتين يعد ماذا؟ سجدة، مو كذي؟ المثال يقرب يبعد طبعا، وإنما أريد أقول أن هذا واجب مثل وجوب التشهد، مثل وجوب السجدة، مثل تمام؟ وأن الركوعات أفعال واجبة يعني، فالشك فيها، الشك في الإتيان بها، لو شك أنه أتى بالركوع الثالث أم لا، إن كان قد دخل في القراءة نقول تجاوز المحل، إن كان لم يدخل في القراءة نقول يرجع ويأتي بالركوع المشكوك. هذا معنى أنه في محل، فالشك فيها في محلها يوجب فعلها. وإن كان يمكن واحد يناقش بأن هذه القراءة للركعة هذه أو للركعة اللي قبل، أن هي الركعة اللي قبل بعد، أن الشك هنا يساوي أنني مستمر في القراءة. ما أدري بالتحديد أنا الآن في الركعة الثالثة أقرأ، أقرأ في الركعة الثالثة، بعد الركعة الثالثة لابد أن أركع الركعة الركوع الثالث. أنا لا، أنا في الركوع مو هناك قراءة ثم يعقبها ركوع، أنا الحين في الثالثة، أنا في الثالثة. فهنا لو كنت أقرأ ثم رأيت نفسي أقرأ فشككت أني ركعت الثالثة أم لا، كيف أقول بأني تجاوزت المحل؟ التجاوز كيف؟ ما تفهمين يعني؟ قد أكون ركعت وبدأت القراءة التي بعد القراءة مر بعد الركوع، وقد أكون لم أركع بعد. يمكن أن يقال فيما لو، يمكن أن يقال يا سيد فيما لو كان في هذه الركعة أو في هذا هناك قنوت، وأني قطعا أكملت القراءة وقنت ثم رأيت نفسي أقرأ، فهل ركع؟ هذا يمكن شوي فيها يعني على أي حال فيها. إحنا نمشي ويا العبارة الحين، بس أنت لما تبي تنظر إليها يقول إذا اعتبرناها أفعال كيف أعتبر التجاوز؟ كيف أطبق التجاوز؟ أحيانا يمكن بالذات بناء على القول بأن الدخول بالفعل اللاحق يتحقق حتى بالفعل المستحب كالقنوت، لأن هذه فيها مناقشة يعني على أي حال. لا نطلع عن الكتاب،
يعني
مثلا
هذه
تشكك
في الركعات في
لو شيء قبل القراءة، كيف قبل القراءة؟ أشك في ماذا قبل القراءة؟ أشك في ماذا؟ ماذا مو واضح؟ أنا
وإيش في الثالثة؟
مو أنا شيخ إبراهيم المسكين المستقيم يصلي ثلاث الآيات لوحده منفردا حتى لا يرجع الشاك إلى المنزين، فصلى الآن هو في القنوت في الركوع الثالث الذي لا قنوت فيه، كان يقرأ وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الآن المفروض يركع، غفل عن نفسه فرى نفسه يقرأ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فشك أنه استرسل، هم قطع آية القدر سورة القدر مقطعينها، فشك أنه استرسل في قراءته شهوان أم أنه قطع قراءته وركع ثم رفع رأسه واسترسل في القراءة. وفرق بين الأمرين، هل نقول له بأنه تجاوز؟
لا ما تجاوز.
وش تقولون له؟ إلا بعدها وإيش هو؟ ما قال هو باني بأنه تحقيق التجاوز من وين؟ فرع أن هذه لأنه بإمكانه أن يسترسل وبإمكانه فهي نعم لو قنات، لو كان الركوع فيه قنوت يمكن شوية أخذ الرد فيها، يعني يطلقون العبارة بس فيها مجال شوية للتأمل والله العالم. على أي حال، وأن الركوعات أفعال، وأن الركوعات أفعال، فالشك فيها في الركوعات في محلها يوجب فعلها، مثل ما لو شك في السجدة الثانية أنه أتى بالسجدة الثانية أم لا، ما لم يدخل في الفعل اللاحق نقول له ارجع وأتي. وفي عددها يوجب البناء على الأقل، لو شك في عدد الركوعات يبني على الأقل، كمن شك في أنه سجد سجدة أم سجدتين. وفي عدد الركعات مبطل، لأنه صار الخمس الآن هو في الركوع الخامس، لكن في الركعة الأولى أو الثانية مذاكر، لأنها ثنائية. هو في الركوع الخامس لكن في الركعة الأولى أو الثانية لا يذكر، فهذه مرجعها إلى ماذا؟ إلى الشك في أنه في الركعة الأولى أو الثانية. وقراءة أيضا من المستحبات، وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف مع السعر، لو واحد يقراها كان هربوا عنه، ويعلم ذلك بالأرصاد مع سعة الوقت، لأنه بالذات في الزمن القديم ما كان عندهم يعني أوقات دقيقة جدا بالساعة وكذا. ويعلم ذلك بالأرصاد وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب. طبعا السلكيين قديما موجودين، وهناك منهم من يعني لديه دقة شديدة، بس مو الكل، وإلا يعني هذه فيها يعني كلام واجب عن دقة السلكيين في بعض المباحث نتيجة الرصد اليومي، يلتفتون إلى أمور تستغرب لدقتهم في رصدها. ويعلم ذلك بالأرصاد أو بالإرصاد، عطي فحس بكسر الهمزة، بالإرصاد يعني أنه هو نفسه يتابع، إيه بالإرصاد، بالإرصاد بالكسر ما إلى معنى بالأرصاد، بالإرصاد يعني أنه هو نفسه يرصد ويصل إلى اطمئنان لأنه يطول الوقت أو كذا. وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب من أهله، يعني شخص من أهل الخبرة هو مرصد، أنا ما من الرصديين لكنه راصد ولديه خبرة ويوجب قوله الوثوق. لهذا قال ومن يفيد قوله الظن الغالب من أهله، أي من أهل الخبرة، أو العدلين. العدلين إما أن نقول بأنه يشترط فيهما أن يكونا من أهل الخبرة أو لا قيمة لكلامهما، أي العدلين إما أن نرجعهما إلى أهل الخبرة أو ينقلان حول أهل الخبرة أو لا قيمة لكلامهما. في مثل هالمورد ما أدري أنا الخسوف كم بطول، بقرأ لي سورة الكهف، واضح له لا؟ إما أن يكون اللي أخبروني هي العدلين خبيرين، رجعنا إلى أنه لا الإخبار، إخبار له وإخبار من يفيد قوله الظن. لا مو هني، هناك يعني خبيرين ولم يفيد قولهم الظن. لا شيخنا احنا نأخذ قول العدلين من اي جهة؟ مدرك قول العدلين ما هو؟ لازم نرجع له، ما هو مدرك قول العدلين؟ لا ادرهما، ما يخبران عن شيء شاهدا حتى نقول اخبارهما تعبد ما حضر. مرة يشهدان برؤية شيء، رؤية هلال او غيره، ارجع الى مدرك قول العادي البينة، مدرك حجية البينة ما هو؟ تمام. فتعبد الشارع ما الى معنى، ما هني البينة هنا لا تخبر عن شيء، وانما خلني اقول تبرز خبرتها في شيء. فرق بين ان ترجع الى شخص لكونه ثقة وبين أن ترجع إلى شخص لكونه خبيرا، مشروط فيه الوثاقة أيضا.
ليش أنا لو جيت عادل وما أعرف
لهم
أنه
خبر، ولكن
كون
عادل ما يكفي، لا ويكفي،
لأنه أولا العادل
ما يخبر عن حدث رآه. يا سيد، مرة العدل، مرة البينة، خلنا نشيل العدل، مرة البينة تخبر عما رأت. يمكن أن أقول بأن الشارع تعبدني بخبر البينة وقال بأن البينة اعتبرتها علما، ومرة البينة تشهد بشيء خارج نطاق الرؤية الحسية، وإنما داخل في نطاق الرؤية الحدسية. واضح ولا حد؟ حد الحد في جانب اجتهاد، في جانب إبراز كبرى.
ربما سيد يشير أنه الجريم لا تحتمل على العادة، يحتمل أنهم ينقلون عن واحد يضيف كلامه ونقاط.
نقح المبحث الحين، لا نسترسل أكثر. نحيلكم، وعليكم السلام، نحيلكم على ما عليك حياة، نحيلكم على خارج الدرس نقح الموضوع، وشوفوا ما الفرق بين البينة الشرعية وبين ماذا، ما الفرق بين البينة الشرعية وبين خبر وبين إخبار أهل الخبرة. روح ابحثوا ويش المناط الفرق. ليش سيد الخوئي يكتفي في حتى غير سيد الخوئي يكتفون، البعض يكتفي بالنسبة للإخبار من الاجتهاد بإخبار شخص واحد. عموما خلنا نستخدم شوي شلون؟
يعني العدنان إذا كان يزيد الأخبار ويقول شيء، أو العدنان في اعتبار الأخبار
الهامش كاتب ولو كان من غير أهل الخبرة. أنا أقول إذا لم يكن من أهل الخبرة لا قيمة لكلامهما، لأنهما يخبران بماذا؟ مو شيء رأوه. ملتفت؟ إما ينقلان خبر أهل الخبرة فرجعنا إلى إخبار ذاك. نعم هما دليل، لو قال سمعنا فلان الفلكي يقول بأن الخسوف يستمر ساعة يمكن أن نأخذ بقولهما، خارج هذا النطاق مشكل. وإلا فالتخفيف أولى، وإلا مو قال تفويض كهف الأنبياء وما لويه، يقول وإلا فالتخفيف أولى حذرا من خروج الوقت. التخفيف أولى حذرا من خروج الوقت، لأنه يمكن أن يخرج الوقت ولم يكمل الصلاة، والواجب هو أن يأتي بالصلاة ما بين الوقتين. حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بأنه الأخذ في الإنجلاء، خصوصا على القول بأن خروج الوقت في قولين. متى ينتهي وقت صلاة الآيات؟ يبدأ من حين الشروع في الاحتراق، ولكن متى ينتهي؟ هناك قول بأنه ينتهي عند الشروع في الإنجلاء، وقول بأن الوقت يمتد إلى تمام الإنجلاء. خلني أقول أن من الساعة 8:30 إلى 9 هذا يبدأ الخرص في الاحتراق، من 8:30 إلى 9 يكون ذروة الاحتراق، من 9 إلى 9:30 يبدأ في التخلص. هناك قول بأن الوقت الأول فقط وقت لصلاة الآية من 8:30 إلى 9. قول آخر في قبال هذا القول شيخ حسين العصفور مثلا عنده الرأي أنه يجب إكمالها قبل الشروع في الإنجيلاء، قبل الشروع في الإنجيلاء. الآن لعل السيد الإمام أيضا من واضح شلون؟ قبل الشروع ما يجوز آخرها. تمام؟ فهل إلى القول، هل إلى حين تمام الإنجيلاء أو إلى الشروع؟ هذا يضيق الوقت بعد. فالتخفيف أولى حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بأنه خروج الوقت، لأنه أي خروج الوقت الأخذ في الإنجيلاء. في الهامش حاط عندي مرجع الضمير الوقت ما إلى معنى. شلون؟ لا أوضح المطاليق المبتلى بها التي يبتلى بها في عامة البلدان هي الكسوف والخسوف. لهذا في الروايات يعبر، ما في رواية معبرة عنها، احنا قلت ما في رواية معبرة عنها صلاة الآيات، كل الروايات صلاة الكسوف. تقول نعم إذا حصل الزلزال صلي صلاة الكسوف، وجهناها سابقا انها تغلب او غيره. عموما حذرا من خروج الوقت، نعم لو جعلناه، لو جعلنا الوقت الى تمام يعني جعلنا خروج الوقت الى تمامه الى تمام الاحتراق اتجه التطويل نظرا الى المحدود. يعني ساعتنا طالع اقدر بانه بامكاني ماذا؟ بامكاني ان استمر لمده قراءه سوره الكهف او غيرها نظرا الى المحدود. والجهر فيها صلاة الآيات يجهر فيها وإن كانت نهارية. يستحب محطوف على المستحبات ويستحب كحين كرر ويستحب ويستحب الجهر فيها وإن كانت نهارية على الأصح. ليش نصت وإن كانت نهارية؟ لأنه هناك قول بأنه المعيار، البعض حاول ينظر أن المعيار في الجهر والإثبات هو كون الظهر والعصر صلاة نهارية، فالصلاة النهارية يقصد فيها في قبال الصلاة الليلية كالمغرب والعشاء وكالصبح الملحق أيضا بالليلية فإنها يجهر فيها. فإن إذا طبقنا هذه القاعدة بالنسبة إلى صلاة الكسوفين يجهر في صلاة الكسوف ويقصد في صلاة الكسوف. مثلي سابقا ناقش المصنف هذا الرأي وقال بأنه بالنسبة للصلوات المتقابلة لعله عندي في الصفحة 266 في هذه الطبعة ناقش وقال بأنه لا الأمر ليس كذلك، بل صلاة الكسوف يستحب الجهر فيها لأنه حتى الخسوف فيها قد يكون نهاريا، قد ينخسف القمر في النهار. صار ينخسف، صار مرات ينخسف القمر قبيل طلوع الشمس ويستمر الكسوف. وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا. وكذا يجهر في الجمعة أو يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا. ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة، ما مشي أنا تحمل من أمشي شوي بعد. ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية، اجتمع وقت صلاة الآيات مع صلاة الصلاة اليومية الحاضرة بمعنى الصلاة اليومية، اشتركا اثنتينهم في وقت الصبح مثلا. أوضح مثال عادة الصبح. طبعا يمكن أن يكون الكلام أيضا عن الظهر كما لو كان معذورا عن الصلاة، واجتمع وقت صلاة الظهر والعصر مع وقت صلاة الكسوف مثلا، الشمس منكشفة في آخر الوقت وكان معذور عن الصلاة لسبب مثلا مخير شيء، الآن كيف ما كان الآن صار قادر خوطب حينما خوطب بالصلاة، حينما خوطب بالصلاة مخاطب بصلاتين في وقت واحد، الصلاة الحاضرة اليومية وصلاة الآيات. فيقدم أيهما؟ يقول ولو جامع صلاة الآيات الحاضرة اليومية قدم ما شاء منهما مع سعة وقتهما. يعني يتخير إذا كان الوقت واسع عنده مجال أن يصلي هذه ثم يصلي هذه، كما في فيما الآن الأوقات الطبيعية ما شيل قضية القيد. لو شخص انكسفت الشمس ظهرا هو مخاطب بصلاة الآيات ومخاطب بصلاة الظهر، يمكنه أن يقدم هذه أو تلك. ليش؟ لعدم وجود دليل يدل على لزوم تقديم إحداهما على الأخرى مع عدم التضيق، هناك تعب. الكلام الإشكال فيما لو تضيق الوقت، تضيق الوقت قلت لا يكون عادة إلا إذا كان معذور عن الصلاة، معذور لنوم لشيء وارتفع العذر وبقي وقت ضيق لا يسع لكلا الصلاتين، هذا يتصور. زين يقول ولو جامع صلاة الآيات الحاضرة اليومية قدم ما شاء منهما مع سعة وقتهما. ولو تضيقت إحداهما خاصة، كما لو كانت صلاة الآيات على وشك الانتهاء في حين الصلاة اليومية لها وقت، هذا متصور.
ولو تضيقت إحداهما خاص تقدمها أي المضيقة جمعا بين الحقين، لأنه بإمكانه أن إذا قدم الآيات مثلا في هذا المثال يمكنه أن يأتي بالحاضرة في وقتها من دون أن تفوت. الواجب عليه أن يأتي بكل واحدة منهما في وقتها، فلو قدم اليومية فاتت الحاضرة، بخلاف ما لو قدم لو قدم اليومية فاتت صلاة الآيات، بخلاف ما لو قدم صلاة الآيات في مثالنا فإنه لا تفوت الحاضرة. ولو تضيقتا معا فالحاضرة مقدمة. الآن ثنتينهم وقت ضيق، ثنتينهم في آخر وقتهما، أما أن يصلي الأولى والثانية، يقول ولو تضيقتا معا فالحاضرة مقدمة لأن الوقت لها خاصة، لأن الوقت لها بالأصالة. الأصل أن وقتها صلاة الآيات عارضة. وللنصوص الدالة على تقدم اليومية في حال التضيق، عندنا روايات دلت على أن الصلاة اليومية تقدم في حال التضيق، مثل الرواية 9934 عن محمد بن مسلم عن حليمة عليه السلام قال سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ بالفريضة، فقيل له في وقت صلاة الليل فقال صل صلاة الكسوف، محل الشاهد ابدأ بالفريضة، حملت على أنه يبدأ بالفريضة مع التضيق. وإلا ما دام في سعة فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التقديم. ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء، إذا بقي وقتها، وإلا هذه بعد نؤجرها إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.